عند الأطفال.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام وبالكادر الذي يبذل جهدا لتقديم برنامج مفيد إلى المستمعين في هذا اليوم الجميل من ربيع السنة.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم دكتور منير. اليوم خصصنا هذا اللقاء لتناول موضوع مهم يخص شريحة خاصة وهم محببين على قلوبنا ولدينا دائما. نريد نتحدث عن سلامة فم الأطفال وعن تسوس الأسنان لديهم وماذا نفعل عندما يحدث ذلك. منذ متى، سؤالي الأول إليكم دكتور منير، منذ متى علينا الاهتمام بصحة أسنان الأطفال؟
نعم، مقدمة جميلة حول الأطفال وبهجتهم وابتسامتهم. ما أحلى ابتسامة الطفل وهو عنده أسنان نظيفة بيضة حلوة تبعث البهجة على ما حوله من العائلة أو من ينظر إليه.
أكيد.
فهذا هاي نعمة إلهية، لازم نحافظ على النعم. إحنا واجبنا المحافظة على النعم. وموصوف الأسنان إحنا في بعض الأحاديث موصوفة بالجوهرة الصافية، يعني هذا الوصف كلش وصف عالي ودقيق لنعمة إلهية ممنوحة لنا فيجب الحفاظ عليها. إحنا لأن يكون البرنامج أكثر انجذابا أشير إلى حالة أنه أكو بعض الأطفال يولدون مع أسنان، يعني عند سن في الفك السفلي.
نعم.
يمكن سامعين رضيع في اليوم الأول يقولون عند سن في الفك السفلي، في الحقيقة هذا ما يكون سن، ما هو سن، هو فت كتلة غضروفية ملصوقة باللثة ويجب إزالتها لأنه الطفل يريد يرضع فيصير عنده صعوبة بالرضاعة بوجود هذه القطعة الغضروفية فتنخلع. فأريد أقول أنه هذه مو أسنان، هذه زائدة غضروفية. حتما سامعين أنه أكو شايف 80 سنة هم طلع أسنان، ذاك بحث آخر عشان نتطرق إلى بعدين. أما السؤال المهم الذي طرحتيه وهو منذ متى نبدأ الاهتمام بأسنان الطفل؟ منذ المرحلة الجنينية. كيف دكتور؟ هذا جنين في بطن الأم، كيف منذ المرحلة الجنينية نعتني بأسنان الأطفال بالتغذية السليمة للأم التي تحمل الطفل؟ فعلى الأم أن تتبع نظام غذائي صحي مليء بالكالسيوم والفيتامينات حتى البراعم الموجودة في الفك. احنا نعرف مستقبل هذه البراعم هي أسنان لدنية، هاي البراعم موجودة في فك الجنين تظهر في الأسبوع السادس. فاحنا خلنا نعتبرها بذرة، أي بذرة في التربة إذا سقيت بماء سليم وتربة سليمة فراح يطلع عندنا نتاج سليم. الأسنان كذلك. هذه البراعم. وفي المرحلة الجنينية إذا اعتنت الأم بصحتها وبالتغذية السليمة أكيد راح تنتج أسنان سليمة مقاومة في فك الطفل، وإن شاء الله تبقى إلى مراحل أسنان الدائمية. أما إذا بعد الولادة،
نعم
بعد الولادة أول سن يظهر في فك الطفل هو في سنة 6 أشهر، يبدأ في الفك السفلي على شكل سنين من القواطع، وبعدين بعد 2 شهر تقريبا تظهر أسنان القواطع في الفك العلوي وهكذا. احنا في هذه المرحلة كيف نعتني بأسنان الطفل؟ أنا إذا أطلت أنت تقدرين تنويني.
شكرا جزيلا لكم، الموضوع شيق يعني جدا ومفيد دكتور. نعم
النقطة إذا شفتي أطلت وأكمل.
شكرا لكم دكتور، كلامكم جذاب ومفيد، لذلك يعني نستمع إليكم وكلنا أذان صاغية. ولا بأس الآن نذهب لهذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور ومع باقي من أسئلتنا ومن أسئلة المستمعين.
جيد.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. حذرت مجلة يونجا فاميليا الألمانية من خطورة استخدام زجاجة الرضاعة باستمرار على صحة أسنان الأطفال، حيث أنه يرفع خطر إصابتهم بالتسوس. وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن شرب الطفل من زجاجة الرضاعة باستمرار، سواء كانت تحتوي على مشروبات محلاة بالسكر أو خالية منه، يتسبب في تخفيف اللعاب وإزالته عن سطح الأسنان، مما يعرض إمداد الأسنان بالمعادن للخطر، ويمهد التسوس الطريق للبكتيريا والجراثيم للاستقرار في الأسنان التالفة وأنسجة العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان، وبعد ذلك للانتشار في الجسم بأكمله، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة للطفل. ولتجنب هذه المخاطر تنصح يونجا فاميليا الوالدين بالحرص على تقديم المشروبات للطفل في الكوب بمجرد أن يتمكن من الإمساك به بيده، وذلك في 6 أو 7 من عمره. تشير المجلة الألمانية إلى أن المينا هي أصعب طبقة في السن، حيث إن الطبقة الخارجية للأسنان اللبنية ليست سميكة، ويمكن أن يخترق تسوس الأسنان طبقة المينا بسهولة أكبر.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات في فقرة الجديد في الطب، وإن شاء الله لدينا عودة أخرى إليه في طيات البرنامج. دكتور إذا تسمح لي، وصلني سؤال وهناك مشاركة من الأخت الفاضلة، الأخت أم مريم من إيران، تقول: مع تحياتي لكم جميعا، استمعت إلى تقريركم الأول وفي بدايات البرنامج ذكرتم من أسباب تسوس الأسنان العصائر والحليب والحبوب والخبز. سؤالي حول الخبز: ما علاقته بتسوس أسنان الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم وتحياتي للدكتور منير. نعم دكتور،
هذا السؤال لازم اللي نقدم المعلومة تسألي الخبز ما أعرف شنو.
نعم.
على أي حال أصبر الخبز المحلى يعني،
نعم،
البسكويتات والأشياء المصنعة الآن من ندخل إلى المحلات ويدخل طفل ويانا، يعني حقيقة مشكلة تصير بهاي المعلبات،
نعم،
وبهاي الزرق ورق وبهاي وما نعرف المستوى القياسي للتغذية مالتها وشو المستوى السكر شو كل هاي. أتصور التقرير كان يشير إلى هالموضوع يعني.
يعني دكتور الخبز التقليدي إذا صح التعبير.
الخبز المصنع بالسكر الكربوهيدرات بنسبة عالية وبنسبة غير قياسية للأسف. أنا أعتقد 80% هالة الأشياء اللي إحنا نشتريها المعلبة غير قياسية من ناحية التغذية. نعم.
ربما الخبز العادي لا يحمل معه هذه المشاكل التي ذكرتها وأشرنا في تقريرنا الأول إليه كما تفضلتم دكتور وأشرتم إلى هذه النقطة المهمة. ربما هناك يعني الكربوهيدرات وهناك الخبز المحلى بنوع من السكر ربما هذا يكون مضرا وليس الخبز العادي.
وهذه أغلبها البسكويتات وهاي
المعجنات
المعجنات تبقى بالفم يعني تبقى ملصوقة على الأسنان يعني لازم أن تنظف بالماء بالقطن أو الفرشات إذا سن متقدمة للطفل. لكن إذا ما يحصل هيك شيء فهذه تتخمر وتتحول إلى بكتيريا وتسبب تفوسات.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
السلام عليكم وسلامي للدكتور الكريم.
السلام والرحمة.
عندي سؤال، كيف نستطيع تقوية أسنان الأطفال لمنع تفوسها في صغرهم وحتى في المستقبل بتكون البنية قوية؟ هل من الضروري أخذ مادة معينة أو إضافتها إلى الطعام مثل الكالسيوم أو غيرها؟ وشكرا لكم. زينب سلام من إيران.
شكرا للأخت زينب سلام من إيران. نعم دكتور تفضلوا.
سؤال يعني هو كلش مهم ويجب الاهتمام به من قبل العائلة وخصوصا الأم. الأم مدرسة والجنة تحت أقدام الأمهات. يعني هاي الامتيازات اللي أعطت للأم عليها جهد ومسؤوليات كبيرة عليها أن تؤديها وتؤديها بإخلاص الحمد لله. أما كيف نستطيع تقوية أسنان الأطفال؟
نعم.
أشير في تقريركم لمرتين حسب ما أعتقد أني لا أسمع أنه سبب التسوس هو أنه الميناء رقيق في أسنان الأطفال اللبنية أو السقم ماله خفيف نوعا ما. الحقيقة مو هذا السبب الأصلي. السبب الأصلي هو نوع التغذية وطريقة الرضاعة هي السبب الأصلي إلى أن يتصاب الأسنان بالتسوس. نعم في التفسيرات التحليلية أنه إذا كمية المادة الحامضية اللي تنتج مثل ما قلنا من تخمر المواد الكربوهيدراتية تكون عالية فأكيد تخترق الميناء مو ميناء أسنان الأطفال حتى ميناء أسنان البالغين. كيف نقوي يعني السن خلينا نقاوم أو كيف الطرق اللي لازم نتبعها للوقاية؟ ذكرة الأخت زينب مادة يعني في أغلبنا في ذهننا أنه ما طول أكو أدوية بالصيدليات إحنا نروح ناخذ لنا فد نوع من الأدوية نخلي بالغذاء وهذا رح يساعدنا في المقاومة و الوقاية. لا مو هذا. احنا لنكون يعني على انه مطمئنين اكو اشياء توقينا من هاي المسائل. لا هاي المسألة بيد الام. وأهم شيء لحد الآن اللي يشير إلى بالبحوث العلمية هو نوع التغذية ونوع الرضاعة. أشرت إلى الرضاعة الصناعية.
نعم.
للأسف يعني هذه في بعض الأحيان تسبب للطفل إلى تآكل الأسنان إلى حد الجذر. أكو أسنان، أكو أطفال من يضحكون ما نلقى، ما نلقى أسنان، نلقى سواد.
نعم.
في لثة كلها متآكلة. ليش؟ لأنه الطفل يحب الأشياء المحلات، يكثرون الشكر، يكثرون.
هناك إقبال واسع من قبل الأطفال لتناول حتى حبات السكر. نعم، حبات السكر.
من يسويها؟ الوالدة. من يسويها؟ العائلة. فإذا العائلة تسهم في سلامة الطفل وتسهم في أن تنحر في السلامة من مسارها الصحيح إلى التسوسات وفقدان الأسنان وما يتبعها من مشاكل، من خراج، من ريحة في الفم، من سوء التغذية. فمن بداية حياة الطفل خلي نعود الطفل على عادة أنه ننطي تغذية سليمة خالية من الكربوهيدرات.
نعم.
خالية من الحلويات، ننطي أشياء صحية ونرضع رضاعة طبيعية من الأم إن شاء الله إذا ما في مشكلة. وإذا رضع رضاعة صناعية فننخلي المستوصف حق والبطل مال الرضاعة مليانة شكر إلى الصبح بحقه حتى لا يبكي، حتى لا يزعج الآخرين. لا، هذا طريق غلط ويعطي نتائج مؤذية للطفل وإلى العائلة.
نعم، شكرا لهذه التوصية دكتور. ومن هذه التوصية ننتقل إلى نصيحة أخرى.
نعم.
عزيزي المستمع، نوع النظام الغذائي وتوازنه له أهمية بالغة في الحفاظ على أسنان طفلك من التسوس، مع أهمية تقليل الوجبات الخفيفة والغنية بالسكريات مثل البسكويت والحلوى والكعك، وعدم مشاركة أواني الأكل والمعالق لمنع انتقال البكتيريا من شخص لآخر.
نعم، هذه النصيحة أيضا كانت مرتبطة بمراعاة النظافة، والنظافة مهمة بالتأكيد للحفاظ على سلامة الفم والأسنان لدى الجميع وخاصة لدى الأطفال. طيب دكتور منير، لدينا أيضا مشاركة من الأخت لبنى من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي الخاصة لضيفكم الدكتور منير، وشكرا لإيضاحاته. سؤالي إليكم: لماذا الأسنان اللبنية عادة ما تكون أرتب وأكثر جمالا من الأسنان الدائمية لدى الأطفال؟ نعم
نعم، شكرا أخت لبنى وتحياتي إليك.
نعم.
أصلاً الأطفال لأنه بيهم حالة براءة، هم جميلين بأسنانهم، وعندما تطلع يزيد الجمال بعد أكثر. يعني الإنسان حتى لو يشوف صورة الطفل ده يتبسم، تصير له إيحاءات يحس بالراحة النفسية. هذه نعم من نعم الله. أما لأنه لون الأسنان، أسنان الأطفال أكثر صدفية، يعني اللون ومنسق يعني أكثر وصغير ومرتب، فهذا يعني يجذب الإنسان، يجذب يسووا جمالية للطفل ويسووا بهجة للي ينظر إلى هذه الأسنان الجميلة. إحنا قلنا جوهرة حقيقة. نعم. جوهرة. فالإنسان من ينظر إلى الجوهرة فيتمتع.
نعم. طيب أيضا لدينا مشاركة أخرى. الأخ أبو أحمد من العراق أيضا يبعث بتحياته لكم دكتور، ويقول هل صحيح أن البرتقال والفلاورة مفيدان لتبييض الأسنان وخاصة لدى الأطفال الصغار، أقصد بعد عمر 3 سنوات وما بعد؟
احنا في هذا السن يعني احنا بعدنا الطفل مو مرحلة يبحث عن الجمالية. نعم. وحتى احنا في هذه المرحلة المهم عندنا هو سلامة اسنان الاطفال ووقايتها من التسوس.
نعم.
طبعا هي اسنان الاطفال مثل ما اشارت الاخت لبنى هي جميلة صافية وما يحتاج الى تبييض الا اللهم لأمراض خاصة تصاب هذه الأسنان أو هي تبزق وبها مشكلات، هذه أشياء خاصة إحنا نحكي بشكل عام. أي فأس الفراولة أو غيره إحنا واحد نبيض. يعني أكو قضايا في التواصل الاجتماعي يشيرون إلها بعض غير المتخصصين. طبعا هو ما الفراولة والبرتقال ماكو ضرر به.
نعم.
فأكله وجسمه ماكو ضرر على الأسنان.
والفواكه والخضروات بشكل عام تساعد على سلامة الفم والأسنان.
نعم. من الفواكه والخضروات وتعطي للطفل إذا اكتمل أسنانه. هنا أريد أشيل قد المستمع يقول دكتور زين هذا طفل لا يعرف يستعمل فرشة أسنان. إحنا شون ننظف؟ أنت تقول ننظف أسنان الأطفال. بالنسبة للأطفال الرضع اللي أكثر شيء يرضعون الحليب وقليل ما يأكلون الأكل، فعلينا الأكل السليم طبعا هنا شيء شوكليت وكربوهيدرات فناخذ قطنة ونبللها ونمسح بها الأسنان. يعني سوى الطفل في مرحلة يجوز حتى 6 أسنان 4 أسنان من فوق من جوة أو 6، فإحنا خلينا نعلم الطفل من البداية على أن أكو وظيفة أنه إلى أنه نعتني بالأسنان. طبعا التعلم في الصغر مثل النقش في الحجر. منذ أن تبزغ الأسنان.
نعم.
الأم لازم تهتم بحالة التنظيف بهذه القطنة، وإذا كملت الأسنان اللبنية إحنا نعرف من تكمل تصير 20 سن لبني، 10 فوق في الفك الأعلى و10 في الفك الأسود أسفل، هناك نبدي أنه نعلم الطفل أن كيفية استخدام الفرشات. أول مرة إحنا نساعده نجزم إيديه وننظف أسنانه بمساعدتنا، وبعدين شوي شلون أول مرة يزحف وبعدين نعينه.
نعم.
نجزم إيديه ويمشي نفس الأشياء هذه
مرحلة بمرحلة.
نعم. موجودة في المراحل الصحية.
نعم.
إن شاء الله إذا
شكرا جزيلا. نعم دكتور.
نعم.
شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل، أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تسوس أسنان الأطفال وطريقة التعامل معهم، وضيفنا الكريم في هذا اللقاء هو الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران، معنا عبر الهاتف. طيب نعود إلى ضيفنا الدكتور منير الموسوي. دكتور، أيضا لدينا مشاركة، الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: متى يستحسن زيارة طبيب الأسنان بالنسبة للأطفال للمرة الأولى وفي أي عمر؟ وشكرا جزيلا لضيفكم الدكتور منير.
هو في مرحلة السنتين من تكتمل الأسنان اللبنية، لكن من المفضل قبلها عند مراجعة الأم أو أحد أفراد العائلة إلى طبيب الأسنان أن يصطحب الطفل ليطلع على الجو، جو العلاج وجو المحيط العلاجي لطبيب الأسنان. نعرف المحيط العلاجي لطبيب الأسنان يختلف عن المحيط العلاجي للأطباء العاديين. حتى يكون للطبيب العادي يكون الجو أهدى، لكنه في أطباء الأسنان أكو كرسي وأكو أجهزة، يعني فتحالة تصير عند البعض خوف، وقد يكون خوف غير مبرر.
نعم.
فيصطحب الطفل حتى يشوف هالجو، وإذا كان العلاج هادئ أو تلقت الأم علاج هادئ والطفل يتفرج، فتصير حدة ذهنية جيدة للمراجعة المستقبل وسهولة العلاج مثل هذا الطفل.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لضيفكم الكريم
سلام.
وأشكركم لبرنامجكم المفيد. كيف يمكننا التشخيص المبكر لضعف أسنان الأطفال وتسوسها في البيت؟ أن يجب مراجعة الطبيب الأسنان دائما. شكرا. منى حسن من طهران.
شكرا للأخت منى حسن من طهران. نعم دكتور.
أفضل طبيب للطفل هي الأم، يعني هي الطبيبة الأولى، هي اللي تشخص الحالات ومثل الطبيب وتسوي إرجاع إلى الطبيب. يعني هو طبعا الأم من ترضع الطفل تنظر له بحنان، تنظر إلى فمه، تنظر إلى أسنانه، أكو مثلا لكع أو تباشيرية، بقع تباشيرية كما وصفتها بشكل جيد في المعلومات اللي طرحتوها. فهذه بداية أنه أن يجب مراجعة طبيب الأسنان لعلاج هذه البقع التباشيرية أو البقع القهوائية، اللي بعدين لا سمح الله إذا صار إهمال تتحول إلى تسوسات مدمرة للأسنان. أكو فكرة للأسف جدا غلط بين بعض الناس، أنه الدكتور هذه أسنان اسمها مؤقتة، اسمها حديدية، هذه تسقط وتطلع أسنان دائمية. فبهذه الفكرة وبهذه الخلفية يتعاملون مع الطفل. الطفل معاناته بالمدرسة، معاناته من فقدان الأسنان بين زملاء، من سببه؟ سبب هاي الخلفية. فعلينا الاهتمام لما يعني الله ما يمنح شيء اعتباطا، منحنا هذا حتى نستفاد ونعتني. يجب العناية بالأسنان اللبنية كما بقدر المسؤولية بالعناية بالأسنان الدائمية. فالمرحلتين مهمة، اللبنية والدائمية.
نعم.
ليش؟ لأنه تكلم الطفل تغذية الطفل كلها تعتمد على الأسنان. فإذا لا سمح الله يعني يصيب تسوس يعم كل الأسنان اللبنية، الطفل شلون يأكل؟ ما يقدر يأكل. شوفين طفل ضعيف وتعصب تغذية ناقصة. فتوصيتي أنه هاي الخلفية خلنا نغيرها، الإنسان لازم يراجع أفكاره ويغيرها ويعوضها بأفكار سليمة وصحيحة، وهي أنه الأسنان اللبنية مهمة للطفل من ناحية النفسية ومن ناحية التغذية، ويجب الاهتمام بها في كل الأحوال.
نعم. إذن دكتور، مع الأسف الشديد كما ذكرتم هناك إهمال من قبل بعض الوالدين للاعتناء بالأسنان اللبنية لدى أطفالهم، وهذا السبب وهذا الإهمال يؤدي إلى نتائج غير جيدة.
نعم. إذن
منذ البزوغ الأول للأسنان إذا صح التعبير يجب على الوالدين وخاصة الأم كما ذكرتم وهي الطبيبة الأولى للطفل الاهتمام بالأسنان اللبنية أيضا. وشكرا على هذه النصيحة دكتور، حياكم الله. نتوقف مرة ثانية عند محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم مع أسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. ينبغي على الآباء عدم استخدام نفس معجون الأسنان الخاص بهم لتنظيف أسنان أطفالهم، لأن من الأفضل تنظيف الأسنان اللبنية لدى الأطفال باستخدام معجون أسنان مخصص لهم. أكد رئيس الجمعية الألمانية لعلاج أسنان الأطفال كريستيان هيرش من مستشفى لايبزيغ الجامعي أهمية الالتزام بذلك، لأن ارتفاع محتوى الفلورايد بالمعجون العادي قد يتسبب في الإضرار بالأسنان المستديمة لدى الأطفال، إذ يترك عليها بعض البقع. وأضاف هيرش أنه عادة ما يحتوي معجون أسنان الأطفال على 5% فقط من مادة الفلورايد، في حين يحتوي معجون الأسنان العادي على ما يزيد على 15% من مادة الفلورايد، مما يجعله ضارا بأسنان الأطفال. أما عن الموعد المناسب لاستخدام الأطفال لنوعيات المعجون العادية، أوضح هيرش أنه ينبغي على الأطفال البدء في استخدام هذا المعجون عند بلوغهم 12 عاما. وأشار هيرش إلى أنه يمكن للآباء البدء في تنظيف أسنان طفلهم الصغير بالمعجون المخصص للأطفال بمعدل مرة يوميا عند بروز أولى الأسنان اللبنية لديه، والتي غالبا ما تظهر عندما يتم الطفل عامه الأول. بينما ينبغي على الآباء تنظيف أسنان طفلهم الصغير مرتين يوميا عندما يتم عامه الثاني، وبدءا من 6 أعوام يوصي هيرش بضرورة أن يتولى الطفل مهمة تنظيف أسنانه بنفسه، مؤكدا على ضرورة أن يستمر الآباء في متابعته عند القيام بذلك.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه النصائح، وفي هذا الصدد لدينا أيضا مشاركة. الأخت نادية من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور منير. دكتور، لدي سؤال بالنسبة لمعجون الأسنان، ما هي توصيتكم لمعجون الأسنان المخصص للأطفال؟
نعم، هناك الحمد لله في التقنيات الحديثة معاجين مخصوصة تخص الأطفال، حيث إذا بلعت يعني تعرفين الأطفال ما يسيطرون.
نعم.
خصوصا اللي في سن واطي، فموجودة معاجين لازم يكون اختيارنا للمعاجين دقيق. يعني لازم نطمئن أنه هذا المعجون ضمن القياسات العلمية. أكو معاجين تجارية يعني السوق مخلوط بكثير من الأشياء. هاي المعاجين يكتبون أشياء عليها يعني للإعلان والدعاية، تبيض الأسنان ما إلى ذلك. احنا هذا الطفل عزيز علينا وصحته وسلامته عزيزة علينا، فالاختيار اختيار المعجون لازم يكون دقيق وطبق المعايير والقياسات العلمية، والنسب صحيحة هي مكتوب عليها. بعد هذا التحري يكون دقيق لازم، حتى احنا لا نحصل على شيء معكوس الى الهدف. هدفنا هو الحفاظ على السن وتقويته، يعني بوجود مواد مقوية مثل الكلورايد وغيره. فيجب الانتباه إلى نوعية المعجون وعدم الانجرار إلى الدعايات والإعلانات، خصوصا إلى الأطفال. يعني دكتور، الأطفال فلذة أقباتنا، فيجب أن يكون الأساس الأساس النمو مالتهم سليم حتى إن شاء الله يكون الرشد والنمو بشكل سليم في المستقبل وقوي، ويواجه الأمراض ويقاوم المشاكل المرضية إن شاء الله.
طيب دكتور، أنتهز الفرصة في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لديه مشاركة، أتصور لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة المشاركة. نعم،
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور منير الموسوي، ولا السيدة شيماء، وعن بكم معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل قوة الأسنان وبقاؤها طويلا تدخل في عامل الوراثة أم هناك عوامل خارجية؟ وهنا سأعطيكم مثال. هناك أشخاص يأكلون الحلويات يوميا والآخر قليل، نجد أن قليل الحلويات أسنانه تلفت قبل أكل الحلويات كثيرا. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. دكتور، ربما هذا سؤال الكثيرين، بالنسبة للعامل الوراثي ماذا يكون التأثير؟
العوامل الجينية أكيد، مثل ما تفضل الأخ، يعني العوامل الجينية مؤثرة وإثباتاتها وأدلتها جدا صحيحة.
نعم،
لكنه في الإحصائيات بشكل عام احنا نشوف هذا دول الأشخاص يعني ضمن النوادر. يعني من الآن المستمعين، كل المستمعين حضرتك الكادر، إذا نسأله أنه عندك مشكلة في الأسنان، أكيد عنده أكيد عنده، على الرغم من أنه يستخدم الطرق الصحية والصحيحة والسليمة، لكن أكو أشخاص ونادرين، يعني أنا هم أعرف الشخص لا يفرج ولا يعتني بأسنانه. من يفتح فمه أسنان نظيفة مو نظيفة، لأنه ما يفرج، ما أسنانه سليمة، ما بيها تسوس، هذا عنده حالة جينية خاصة وراثية خاصة، ما تخص التغذية وتخص المحيط الغذائي. فهذه يعني تصير حالات نادرة ما لازم.
شكرا جزيلا لكم دكتور. نعتذر كثيرا منكم مستمعينا الكرام، بقيت بعض الأسئلة للمستمعين، الوقت لا يسمح بطرحها، نعتذر منكم جميعا. وشكرا لضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي، شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، صحة وسلامة للجميع بإذن الله تعالى، في أمان الله.
الإحسان وذا المن
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
ذاك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني الروح تئن وكم تقوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تقوى من نفح التفريط المضني
تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني أنا في له كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في له كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
أوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
أوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شهر شوال عام 1445 مهجري قمري، والمصادف للسادس من شهر أردبهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 16 من شوال عام 510 للهجرة ولد في بغداد المحدث والفقيه والمؤرخ والرحالة أحمد بن يوسف بن علي الأزرق الفارقي، المعروف بابن الأزرق الفارقي. وقد درس الفارقي في شبابه علوم الفقه والحديث والتفسير، ثم كرس بعد ذلك وقته لدراسة التاريخ، وزار إيران والعراق والجزيرة العربية وأرمينيا وبلاد الشام للاطلاع على تاريخها وعادات شعوبها، وجمع حصيلة تحقيقاته في كتابه تاريخ الفارقي، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته. وأخيرا وفي 25 من نيسان أبريل عام 1971 للميلاد، وفي إطار الاعتراضات الشعبية في أمريكا، خرج أكثر من 200,000 شخص في تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، اعتراضا على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام. وكانت أمريكا قد أرسلت عام 1964 أكثر من 500,000 جندي إلى فيتنام، وارتكبوا المجازر المروعة بحق الشعب الفيتنامي، فيما قتل وأصيب من القوات الأمريكية الآلاف وعلى يد الشعب الفيتنامي. وعلى أثر الضغوط الداخلية والخارجية اضطرت الإدارة الأمريكية عام 1975 اضطرت إلى الانسحاب من فيتنام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
منها أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو للمهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
من طهران يقدم. أوراق من الذاكرة.
الرحمن الرحيم. قد لا يكون جابرييل غارسيا ماركيز مبالغا عندما يقول إنه يسعى إلى أن يكون الروائي الأول في العالم، بل إنه اليوم هو الأول إذا عرفنا أن كل رواياته وأقاصيصه وحكاياته تنقل فور صدورها بالإسبانية إلى كل اللغات الحية في الوقت نفسه. المشهور عن ماركيز إنه كان منشغلا بالسينما، لكن كيف حدث أن انصرف كليا إلى الكتابة وبالخصوص القصة القصيرة؟ هذا ما سيحدثنا عنه. هو يقول إن القصص القصيرة التي أصدرها حكاية طويلة. عندما كنت أعيش في برشلونة كان علي لأحضر فيلما مشهورا أن أشترك في رحلة جماعية إلى المكان الذي يعرض فيه. أذكر مثلا فيلم آخر تانجو في باريس الذي تخلل الرحلة إليه إقامة في فندق ووجبات طعام ليوم كامل، حيث كنا نرى في الفيلم حدثا يستحق الجهد، وكنت أدون على دفتر ملخص القصص أو قصصا كاملة. وبعد فترة وجدت نفسي منهمكا بإعادة كتابتها وإخراجها بهذه الصورة الجديدة. تجربتي الشابة واختلافها مع تجربة الشيخوخة والتطور أو الانتقالية من مرحلة إلى أخرى، يقول غارسيا ماركيز: هناك اختلاف عندما يكون الكاتب شابا في البدء، تكون الكتابة الروائية أشبه بكتابة القصيدة، إنها تنطلق كأنها نبضات، ثمة حشد من الصور والأحاسيس، وما علي غير تسجيل تواترها دون انشغال بالتقنية، فالدفع الموحي هو الذي يخلق التقنية، ولا يهم ما سيقال وكيف. وعندما تثقل السن والتجربة على الكاتب تخضع الكتابة لشروط جديدة، أهمها ما ستقوله وكيف، حتى لو كان الأمر يستدعي الكتابة في المواضيع نفسها التي شغلتك في البدء. والحق أن الإلهام في زمن الكهولة يخف، فيحاول الكاتب بالتالي أن يعوض ذلك بالتقنية، فإذا لم تكن سيدا عليها انهار كل شيء. جابرييل غارسيا ماركيز بسرد تفاصيل تجربته قائلا: في العشرين كنت أكتب كل يوم قصة لإحدى المجلات، وفي الليل أغتنم خلو المكاتب لأعمل على رواية طويلة، أما اليوم فلا أستطيع أن أفعل الشيء نفسه، وحتى لو كانت الصورة واضحة لي فإنني أستطيع أن أنجز الأقصوصة في أقل من 3 أسابيع. والأسوأ هو أنني ذات يوم قررت كتاب قصة، فاشتريت رزمة من 500 ورقة، ولشدة دهشتي وجدتني استهلكت 500 ورقة من أجل كتابة قصة في 15 صفحة. ثم إنني كنت في شبابي لا أعتمد على تدوين أفكار روايتي، فالفكرة التي كنت أنساها كانت تعني لي أنها لا تستحق التذكر، واليوم أنا مضطر إلى تدوين هذه الأفكار حتى لا أنساها. ثم يضيف جابرييل ماركيز كلمة أخيرة حول طريقة تعامله مع الكتابة، حيث يقول: أحاول أن أكون أفضل كاتب في العالم، لأنك إذا لم تستطع أن تكون الأول فليس ثمة أهمية إذا كنت الثاني أو العاشر، إنني أحاول أن أقوم بما لم يستطع غيري أن يسبقني إليه.
قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل قبل من أزل، بالكاف والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد فيه أبدٍ